بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب أو دراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب عظيم ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. وكان هذا الكتاب على طريقة التراجم والأبواب كالسنن أو كصحيح البخاري فلهذا جاء هذا الكتاب مما ليس له نظير في بابه، فجعله المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد وأبوابه وما تفرع منه، فاستفاد الناس منه كثيرا وكثرت فيه الشروحات. ولا شك أن هذه أو هذا الكتاب يؤصل علم هو أعظم العلوم، وهو علم توحيد الإلهية خاصة، وذكر أيضا استطرادا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكنه غالبا أن هذا الكتاب خاص بتوحيد الإلهية، أي بتوحيد العبادة، أن العبادة بالنسبة للعباد، والإلهية بالنسبة لله جل وعلا أن يؤله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، بين الرسل وأقوامهم، وإلا فتجد أن كثيرا من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، يعترفون أن الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي يدبر أموره، لكنهم لا يصرفون له العبادة، وإنما يصرفونها لغيره، اعتقادا أن هذه العبادة صرفت لغيره لأجل أن هؤلاء يشفعون عند الله جل وعلا، أو أن هؤلاء يقربونهم إلى الله، فبسبب هذا حصل هذا أو التمست العبادة فصارت لغير الله جل وعلا. فلهذا كان هذا الكتاب وضعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب الخطير عندما حصل اخترام لهذا الباب. أنا في وقت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أصبح الناس عندهم الشرك كالتوحيد، أنا عندهم معنى صرف العبادة لغير الله عز وجل مثل صرفها لله جل وعلا، بل أنه يثنى على من صرفها لغير الله، ومثلوا الله عز وجل بالحاكم الذي لا بد له من شفعاء، فقاموا وجعلوا هذه العبادات لهؤلاء الشفعاء حتى تشفعوا لهم، فلهذا حصل الخلط هذا عندهم وانتشر الشرك. وزد على ذلك أنه وجد أناس ممن ينتسب إلى العلم ممن يؤيدهم على هذا، فصار الناس أكثرهم على الشرك بالله والعياذ بالله، منهم عن جهل ومنهم عن معرفة بالأدلة، فصار الناس في على هذه الأمور من تعظيم المخلوقين وصرف العبادات لهم من النذور والذبائح وغيرها مما يكون من العبادات، حتى جاء هذا الشيخ رحمه الله وذكر لهم أن هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، وعودي لكنه ثبت رحمه الله بثبات الله عز وجل له، وأيد الله عز وجل هذه الدعوة أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود رحمه الله، أيده على ما هو عليه وقام معه وشد من عضده، وحاول أناس أن يضروا بالدعوة وبشيخها، أن يضروا بدعوة التوحيد وبالشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل حاولوا أكثر من مرة أن يقتلوه، وأمر صاحب الإحساء صاحب العيينة، لأن الشيخ من العيينة، أمره أن يقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإلا جاء وخرب عليه وقتله، فخاف هذا صاحب العيينة، لكن لأنه كان يحب الشيخ فأمر الشيخ أن يخرج من العيينة، لكنه كان خائفا من هذا الرجل صاحب الإحساء، فلهذا قال للشيخ أنك الأولى لك أن تخرج أنا حتى لا يتأذى لا يؤذيه هذا الحاكم وهو صاحب العيينة، فصار أعداء للشيخ كثير وأرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يقتلوا أتباعه، لكن لما أيده الإمام محمد بن سعود رحمه الله وقام معه شد من عضده وهابه الناس، وكل من أراد بسوء بالشيخ تصدى له، ولهذا حصلت الحروب، غالبا هذه الحروب ما ابتدأها الشيخ ولا الإمام محمد بن سعود، لم يبتدئوا هذه الحروب، وإنما هم الذين ابتدأوها، أي هؤلاء صاحب الإحساء، وأيضا أحيانا حصلت من صاحب العيينة ومن صاحب الرياض في ذلك الوقت وغيرهم ممن كان في ذلك الوقت، حصلت معاداة، وكانت القبائل أصلا في زمن الشيخ يتعادون، وكل رئيس أو صاحب منطقة يريد أن يسيطر على المنطقة، فيحصل بينهم حروب، لكن لما جاء الشيخ محمد رحمه الله بهذه الدعوة حاول أن ينهي هذه الصراعات، لكن أعداء الدعوة لم يتركوا الشيخ فيما هو فيه، فكما قلنا حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، لكن نجاه الله عز وجل، وصاروا حتى أنهم يعادون الإمام محمد بن سعود ويعلنون عليه الحرب بسبب أنه يؤيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن أيد الله عز وجل وثبت الله عز وجل الإمام محمد بن سعود على أنه يستمر في ذلك، وإلا حصلت له ضغوطات شديدة، لأن بعض الرؤساء كانت لهم نفوذ عظيمة مثل صاحب الإحساء، هذا معناه كان له نفوذ في نجد كلها، معناه كأنه حاكم نجد، فكان الرؤساء في ذلك الوقت يخافونه، ولهذا كان أحيانا يرسل للشيخ أو يرسل للإمام محمد بن سعود أصحاب العيينة، وكذلك أحيانا يرسل أصحاب الرياض وأصحاب كذا حتى يشغبوا عليهم أو أنهم يقتلون الشيخ أو يسلم إليه، لكن الإمام محمد بن سعود لم يسلم الشيخ إليهم ودافع عنه، فحصلت الحروب، ثم انتشر عند الناس أن الشيخ يقاتل أو يقتل من لم يتبعه، انتشر عند الناس أن الشيخ يقاتل أو يقتل من لم يتبعه، ومع أنه لم يكن كذلك، وإنما حصل هذا الأمر بتعديهم، حصل هذا الأمر بتعديهم وكذلك تجمعهم، مثل ما حصل من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على القبائل التي كانت قرب المدينة، لكن إذا سمع أنهم يجمعون له ويجمعون عليه فإنه يغير عليهم. فهؤلاء بنو المصطلق معنى أهل جويرية بنت الحارث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم، لكن قاموا وجمعوا قبائلهم وأرادوا أن يقتلوا معنى كل من رأوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كل من مر عندهم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذهب إليهم، وحصل شيء من الحرب لكن استسلموا، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث إلى آخر ما حصل. فكان الإمام محمد بن سعود يفعل كذلك، فمن رأى أنه يعادي ورأى أنه يجمع له فإنه يعادي وكذلك يحاربه، حتى حصل الخير الكثير. فما مات الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى خمدت فتنة صاحب الإحساء وغيره، حتى صاحب الإحساء لم يكن بعد ذلك له قوة في نجد. ثم أن الحروب زادت عليهم والأعداء زادوا، لكن أيد الله عز وجل بأبناء الشيخ سعود وغيره وصارت حروب كثيرة أيدهم الله ونصرهم فيها. وكما قلنا أن هذه الحروب إنما أنشئت ليس أن الشيخ كان يؤيد هذه الأمور، وإنما الشيخ كان يدعو، وكان أيضا يقول نحن لا نبتدئ أحدا بقتال، وإنما ندعوهم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوهم للإسلام. فكان الشيخ أحيانا يخرج إلى بعض المناطق هو وأصحابه ويدعون الناس إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل. فالمهم أن الشيخ ألف هذا الكتاب، هو من المؤلفات التي ألفها أو أول ما ألف رحمه الله، وكان تأليفه كان موفق، كان تأليفه موفق، حتى أن كثيرا ممن قرأ هذا الكتاب عرف أن الشيخ صاحب حق، وأن الشيخ أراد هداية الناس، وأن هذه الأبواب التي ذكرها هي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عن هذا، وإنما أحيانا يأتي بأقوال السلف، وهذا الذي جعل لهذا الكتاب القبول العظيم بين أهل السنة بل حتى بعض أهل البدع، وإن كان كما ذكر تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه لما كان في المغرب، وأهل المغرب أكثرهم صوفية من القبورية، فأراد أن ينشر هذا الكتاب، ومعلوم أن هؤلاء الصوفية يشوهون سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام تقي الدين الهلالي وكتب على طرة الكتاب محمد بن سليمان التميمي، محمد بن سليمان التميمي، قال فراجت على كثير منهم يقرؤون الكتاب وانتشر الكتاب بينهم. قال حتى اتصل بي عبد الله بن صديق الغماري أو أبو الفيض، هو أبو الفيض هذا عبد الله بن صديق الغماري، وهو صوفي قبوري لكنه كان عنده علم بالعلم الحديث وغيره. قال فاتصل بي أو أرسل إلي وقال من هذا محمد بن سليمان تميم، قد بحثت عنه فلم أجده. قال له لا تهتم بالكاتب، لكن ماذا رأيك في هذا الكتاب؟ قال الكتاب رأيته على معنى ما فعله الإمام البخاري من التخريج ومن تخريج الأبواب والترجمة وكذا، وإلا فهو أبو الفيض هذا من أعداء دعوة أهل السنة ودعوة التوحيد، وكان ينشر البدع ويتعمد في نشرها، وإن كان هو من أهل الحديث لكنه كان معاديا للسنة. قال ثم بعد ذلك عرف، والظاهر أنه جاء بنسخة من كتاب التوحيد، ثم عرف أن هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأراد أن يحذر منه، لكن قد انتشر في المغرب ونفع الله عز وجل به أناس كثر. فالمهم أن هذا الكتاب كتاب عظيم ألفه الشيخ رحمه الله، وفي توحيد الألوهية وفروعها، ولم يكتب له مقدمة لأن الكتاب الذي كتبه مقدمته معروفة، فلهذا بدأ في الأبواب فقال كتاب التوحيد وذكر الآيات، فجعل المقدمة من ضمن الأبواب، جعل المقدمة من ضمن الأبواب، وكما يقال يقول أهل اللغة هذا من براعة الاستهلال أن يضمن المقدمة ما في الكتاب، فلهذا جعل المقدمة فيها آيات تدل على توحيد الألوهية، بل حتى والتوحيد العام، توحيد العام. فلهذا ذكر رحمه الله هذه المقدمة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. والتوحيد من وحد يوحد توحيدا، معنى التوحيد هو مصدر وحد، مصدر وحد، والمراد به أنه يجعله واحدا، أنه يجعله واحدا، فالتوحيد هو من الواحد. والتوحيد شرعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف، وإن شئت قلت أيضا أقل من هذا، وإن شئت قلت أكثر، لكن المقصود به أنه توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتوحيد يعرف بأنه توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما ما يعرفه بعض الناس، لأن بعض العلماء اغتر بهذا التعريف وانتشر في كتب الأشاعرة، بل حتى بعضهم يظن أنه تعريف من أهل السنة، يظن أنه تعريفا صحيحا، فيقولون أن توحيد الله عز وجل هو إفراد الله، إفراد الله بمعنى ذاتا وصفاتا وأفعالا، إفراد الله ذاتا وصفاتا وأفعالا، أو يقولون توحيد الله عز وجل ذاتا وصفاتا وأفعالا. فهذا التعريف تعريف خطأ. لماذا؟ لأنه ليس في توحيد العبادة. لو قال مثلا إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومع إفراده مثلا ذاتا وصفاتا وفعالا، ممكن هذا يكون صحيحا، لكن هو ما يذكرون إفراد الله بالعبادة، يقولون إفراد الله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فمعنى إفراده ذاتا أي أنه واحد سبحانه وتعالى، يقولون لا جزء له، وهكذا يعبر الأشاعرة، واحد لا جزء له أو لا قسيم له، واحد لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، هكذا يقولون. لكن هذا كما قلنا فيه ما فيه، أن ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فهو تعريف خطأ، وليس هنا صدد انتقاد هذا التعريف، لكن نحن ننتقد فقط غاء معنا، وإلا في حتى في كلامهم الآخر في انتقادات، لكن أكثر ما ننتقده عليهم أنهم لا يدخلون توحيد الألوهية في هذا التوحيد. بعضهم بعض الأشاعرة كالغزالي مثلا ألف كتاب إحياء علوم الدين، عن أحياء علوم الدين، كتاب كبير، وخلى هذا الكتاب من توحيد العبادة. أنا هذا شيء لا يصدق. أنا أهم الأمور العظيمة التي حصل فيها الخصومة بين الناس والأنبياء، ودعت الأنبياء إلى ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى أهم المسائل لم تذكر في هذا الكتاب. معنى ما ذكر، معنى بعضهم يقول الغزالي ألف كتابه إحياء علوم الدين ولم يذكر الجهاد، ولم يذكر الجهاد. هذا انتقاد، لكن أعظم منه أنه لم يذكر توحيد العبادة ولا أشار إليه. أنا وهذا شيء معنى مذهل، كيف يكون كتاب يحيي علوم الدين وهو ليس فيه توحيد العبادة؟ ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني ذكر صفات وأسماء، لكنه على طريقة الأشاعرة، معنى أن الله عز وجل ليس بجسم، ليس كذا ليس كذا، معنى سطر ورقتين، الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا، كما تجده في مقدمة الإحياء. لكن كما قلنا، الأهم أنه لم يذكر توحيد العبادة وهو أعظم الأمور، بل الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف بعد ذلك لا يذكر هذا التوحيد؟ فلهذا سقط هذا الكتاب لعدم ذكر عن توحيد العبادة، بل أن في إحياء علوم الدين أشياء تخالف التوحيد كله، بل بعضها تخالف توحيد الربوبية، من الاعتقاد في الأولياء موجود في هذا في إحياء علوم الدين، وكذلك أيضا موجود فيه أيضا الشرك بالله عز وجل وتعظيم الأولياء وغيرها من هذه الأمور التي حصلت للمشركين موجودة في الإحياء. ولهذا كان بعض علماء المغرب يسميه إماتة علوم الدين. أنا بعضهم يقول هذا غلو، كيف معنى هذا كتاب من أوله إلى آخره في علوم كثيرة في الفقه وفي السلوك وفي التوحيد، فكيف يقال إماتة علوم الدين؟ معنى قيل له إماتة علوم الدين لأنه أمات أصل الأصول، الأصل الذي هو قائم عليه دين الله أماته، فما فائدة ما ذكره ما دام أنه أمات ما هو أعظم في دين الله عز وجل؟ فلهذا فهذه التسمية يستحق هذا الكتاب أنه يقال له إماتة علوم الدين. بل أفتى بعض أهل المغرب، لأن أهل المغرب على أصول مالك، معنى أصول مالك بقت في أهل المغرب، وإن كان بعضهم أشاعرة من ناحية الاعتقاد، لكن الأصول التي قعدها الإمام مالك في مسألة البدعة وغيره بقت عندهم وانتشرت في مذهب المالك، بخلاف المذاهب الأخرى تجد أنها ضاعت أصول الأئمة. مثلا عندنا الشافعية تجد أصل أصول الإمام الشافعي كلها ضاعت، عقيدته ليست موجودة عندهم إلا القليل منهم، وأيضا القواعد التي وضعها الإمام الشافعي في البدعة ليست موجودة، ما أخذوا إلا أن البدعة محمودة ومذمومة فقط، هذا الذي أخذوه من الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه وافق أهواءه فأخذوهم، وإلا بقية التقعيدات التي قعدها الإمام الشافعي في البدعة ما أخذوها لأنها تخالف مذهبه. وكذلك أيضا العقيدة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله لم يأخذوها، سواء كانت في القبور، كان الشافعي رحمه الله ذكرها في العم، الإنكار على البناء على القبور وكذا، وقال لا يجوز أن يرفع القبر فوق شبر، هذا موجود في الأم، لكن لأنه مخالف لما هم عليه فتجد يجنبونه، يجنبون مثل هذه الأمور. فلهذا تجد أن أصول الأئمة انتسيت. أيضا عندك الحنفية، الحنفية ما أخذوا بأصول أبي حنيفة في الفقه فقط، أما في الأصول وفي العقيدة فلم يأخذوا بأصول أبي حنيفة بل ضيعوها، وصار أكثر أصحاب أبي حنيفة إما ما تريدية أو جهمية، إما ما تريدية أو جهمية. وكذلك أيضا الحنابلة، مع أنهم الحنابلة من أتبع الناس لكن وجد فيهم من تغلغلت فيه البدعة، وجدت فيه من أخذ بأصول بعض أهل البدع، فلهذا ضيع أصول أحمد. ولأن أيضا هناك من أصحاب الإمام أحمد ليس من أصحابه المباشرين، وإنما من جاء بعدهم من أهل الوجوه عنده بعض الأخطاء، ونحو بعض أهل البدع في أخذه الأدلة كابن الزاغوني والتميميين وابن عقيل وابن الجوزي وغيره من الحنابلة، وإلا أكثر الحنابلة كانوا على أصول أحمد في العقيدة والفقه، في العقيدة والفقه. وكذلك أيضا كما قلنا المالكية بقوا على الأصول التي قعدها الإمام مالك وأصحابه، لكن كما قلنا بعضهم تأثر بعقيدة الأشعري، مثلا الإمام الشاطبي معروف، الإمام الشاطبي معروف إمامه كتابه الاعتصام بالسنة، كتاب الموافقات نصر به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الاعتقاد أشعري، كنا في الاعتقاد تأثر بالأشعرية، لكن في مسألة أصول البدع وكذا فهو قد أصل هذا الباب لم يؤصل أحد مثله. فالمهم أن المالكية هؤلاء بقوا على ما هم عليه، فلهذا أنكروا على صاحب الإحياء، أنكروا على الغزالي هذا الكتاب، وسماه بعضهم إماتة علوم الدين، وبعضهم أفتى بتحريقه، أفتى بتحريقه. فالمهم أن هذا التوحيد أضاعه الأشاعرة، الأشاعرة الذين هم يرون أنفسهم أنهم أكثر الناس، أضاعوا أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل. وكذلك أيضا غيرهم من الفرق، أيضا ما تريدية ما تجد عندهم توحيد العبادة، والما تريدية نفس مذهب الأشاعرة، لكن الما تريدية أصحاب أبي منصور الما تريدي غالبا في أخذ معنى هذا المذهب في الحنفية، أن الحنفية قالوا به، وإلا أكثر أصوله كأصول أبي الحسن الأشعري. طيب فخلاصة ما يقال، إنما أردت أن أذكر أن توحيد العبادة له أهمية عظيمة، ولأنه صار عند كثير من الناس نسيا منسيا، وجاء وقت الشيخ والناس لا يعرفون هذا التوحيد، مع أنه موجود في الآيات، معناه توحيد الألوهية، من عد الآيات التي في توحيد الألوهية يجد أنها أكثر من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، معناه لكثرتها في القرآن، لكن سبحان الله أعمى الله عز وجل أبصار هؤلاء حتى أنهم نسوا هذا التوحيد، نسوا توحيد العبادة والطاعة. فإن شاء الله تعالى هذه مقدمة في هذا المقام، إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق ندخل في ضمن ما ذكره الشيخ رحمه الله. جزاكم الله خير.